الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زلنا نتحدث في الباب الرابع المخصص للفوائد الرجالية، و قلنا بأن هناك قسمان يتحدث عنهما هذا الباب. القسم الأول يتحدث عن مشكلات أسماء الرواة، وتناولنا هذا الموضوع بحسب ما هو مطروح من اختلاف والائتلاف والاشتهار وغيرها من الأمور. قلنا أن هذه مشكلات تقع في أسماء الرواة، يعني نفس الراوي يقع فيه اسمه مشكلة، وتقع مشكلة فيه، فكيف يعالج هذا الرجال؟ وطرحنا هناك أبرز يعني حل من هذه الحلول هو تحديد طبقة الراوي والمروي عنه، طبقة الراوي من خلال الراوي، من يروي عن هذا الرجل ومن يروي عنه هذا الرجل، وبتخلال التتبع جمع قرآن وغير ذلك. القسم الثاني يرتبط بمشاكل قد تطرأ على الأسانيد، هناك بعض الأسانيد تطرأ فيها بعض المشكلات، فيها بعض الإبهام، فيها بعض النقاط التي لو لم نعالجها فسنخسر هذا السند، وبالتالي سنخسر هذا الحديث. نتحدث عن أسانيد، المشكلات التي تطرأ على أسانيد كتاب الكافي، والمشكلات التي تطرأ على أسانيد كتاب الفقيه، كتاب من لا يحضره الفقيه، وكتاب أسانيد كتاب التهذيبين، كتاب تهذيب الأحكام وكتاب تهذيب الاستبصار، ويسمى بالتهذيبين باعتبار أنه لملاحظة معينة الشيخ الطوسي ألف الكتاب الثاني ثم ألف الكتاب الأول. قبل أن ندخل في هذا الموضوع وفي هذا القسم، إذا ممكن تسجل هذا السند، سأعطيك هذا السند، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغزى،
ثواني،
عن أبي المغزى عن ابن أبي عمير عن أبي المغزى عن زيد الشحام عن عمرو بن سعيد بن هلال الثقفي عمرو بن سعيد بن هلال بن هلال الثقفي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد. لدينا هذا السند مكون من الكليني وعلي بن إبراهيم وأبيه وابن أبي عمير وأبي المغزى وزيد الشحام وعمر بن سعيد، هذه ثمانية رواة. هذا السند ذكره الشيخ الحر العاملي في كتاب الوسائل، ذكره في كتاب الوسائل، يعني طريق الشيخ ابن طريق الحر العاملي يبدأ من الشيخ الكليني وينتهي إلى عمر بن سعيد بن هلال الثقفي إلى الإمام الصادق عليه السلام. أريدك في هذا بهذا السند تبحث لي عن كل واحد من هؤلاء، تبحث عن وثاقته أو عدم وثاقته، سواء كل التوثيقات، يعني مثلا محمد بن يعقوب الكليني ابحث هل يوجد له توثيق في الكتب أو لا، لم إذا لم يوجد له تذق أي القواعد السابقة نطبقه فنطبقه مثلا علي بن إبراهيم نطبق وثاقته كيف أثبتنا وثاقته أبوه من هو أبوه ثم تذق وهكذا إلى أنا طبعا لا بأس أنك تعرف بالراوي ولو بشكل مختصر يعني مثلا إبراهيم بن هاشم إبراهيم بن هاشم مثلا كوفي وكذا بطريقة ما على طريقة ما يذكره كنت ما تذكره كتب أسماء الرود نجاشي أو طوس أو أي شخص آخر مثلا زيد الشحام هل هو ثقة هل يوثق من خلال كلام النجاشي كلام الطوسي قاعدة رجالية طبقناها أصلا لا يوجد له توثيق لو كان هناك تعارض ما هي طرق تتوقع طرق حل التعارض تحاول أن تحل هذا الإشكال حل هذا السند
أنا علي بن عظيم نقول علي مثلا
أي أبوه من هو
شهد له
على كل حال المهم أنك تتبع خطوات التقييم يعني يعني لا تلجأ للقاعدة إلا بعد أن تبحث عن مثلا قول النجاشي قول الطوسي تعارض قول النجاشي الطوسي لماذا قدمت أحدهما حاول أن تشوف هذه الرواية هل هي صحيحة السند أو ليست صحيحة السند وإذا كان فيها مشكلة سندية ما هي المشاكل السندية التي فيها هذا شوف متى ما أنت يعني إلى يوم السبت أتصور يعني ممكن أنه إذا ما يعني إلى يوم السبت يوم السبت يعني إذا ممكن الكتاب الأول هو كتاب الكافي طبعا لا بأس نعرف بكتاب الكافي كتاب الكافي للشيخ محمد بن يعقوب الكليني المعبر عنه بثقة الإسلام من أبرز وأهم الكتب الحديثية عند الشيعة الإمامية الكتاب مكون من أصول الكافي والفروع والروضة الأصول يتحدث حول المعارف يعني أصول المعارف الدينية عند الشيعة الإمامية
العقائد
في أعم من العقائد يعني في الأمور المعرفية كلها تحدث عن الحجة عن العقل والحجة عن الإمامة عن كثير من الأمور ممكن مطالعة ما يتحدث عنه الشيخ الكليني رحمه الله ألف الكتاب طبعا الشيخ الكليني من وين الشيخ الكليني من الآن تعبر عنها ب طهران شاه وين شاه عبد العظيم وين هذا
الري
وذاك اسمه الرازي على كل حال الشيخ الكليني جمع هذا الكتاب واستمر في جمع هذا الكتاب وجمع حديثه وتصحيحه والبحث عنه وغير ذلك استمر فترة طويلة يعني ينقل أنها في خلال 20 سنة يعني استمر في جمع الكتاب ويعتبر كما قلنا المصدر الأساسي لكتب الشيعة والمصادر الشيعية ويعتبر هو الكتاب الأوثق عندهم لا نقول بصحته وإن كان بعض علماء الإخبارين ينتبهون إلى صحة كل ما فيه بل وقطعية كل ما في هذا الكتاب وغيره من الكتب الأربعة
البهبودي سوى 3 أجزاء
والشيخ البهبودي قام بعمل صحيح الكافي وصححه
من 8 إلى 3
إلى 3 أجزاء يعني الروايات قليلة التي ثبتت عنده هذا يعتبر من أهم المصادر الرواية كما قلنا عند الإمامية واحدة من المشاكل التي يلاحظها القارئ لكتاب الكافي هي مسألة من جهة سندية طبعا هي مسألة ما يعبر عن بالعدة أو العدة لو نلاحظ أسانيد الكافي في بعض الأحيان يأتي الشيخ الكليني ويقول هكذا عن عدة من أصحابنا عن فلان عن فلان عن الصادق عليه السلام جيد الشيخ الكليني يقول في هذا السند أنا أروي هذه الرواية عن عدة من أصحابنا مجموعة من الأصحاب عن فلان جيد نحن إذا لاحظنا السند بهذه الصورة من دون معرفة هذه العدة فإن السند سيكون هنا سند ضعيف باعتبار أننا نجهل هذه العدة ربما يكون من الثقات ربما لا يكون من الثقات ربما يكون من موثقين ربما يكون من لا نعرفه.
لا يكون مرسل يعني أصلا مرسل لا نعرفهم.
لا لا يكون مرسلا باعتبار أنه نعلم بأنه قد روى عن عدة لكن لا نعرف منهم العدة. لو أنه مباشرة نقلوا عن الصادق يكون إرسالا، هنا ليس إرسالا هو مسند، لكننا نجهل هذه الواسطة، نعلم أنه ليست واسطة أصلا، عدة وساط. فإذا العلماء حاولوا أن يتعرفوا على هذه العدة، من هم هؤلاء العدة. جيد. الشيخ النجاشي والعلامة الحلي نقلوا عن الشيخ الكليني رحمه الله بأن الشيخ الكليني صرح من هم هؤلاء العدة، صرح. لاحظ ماذا يقول الشيخ النجاشي، يقول في ترجمة الكليني، يقول: وقال أبو جعفر الكليني: كل ما كان في كتابي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، يعني الأشعري القمي، فهم. ويصرح عندما أقول عن عدة من أصحابنا عن محمد عن أحمد بن محمد بن عيسى، من هم هؤلاء العدة؟ قال: فهم محمد بن يحيى وعلي بن موسى الكمداني وداود بن كورة أو كورة وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم بن هاشم. يقول: أنا طريقي إلى محمد أحمد بن محمد بن عيسى هؤلاء الخمسة أنفار، يعني لدي إلى كتاب هذا ابن عيسى الأشعري لدي خمسة طرق، خمس وسائط، لكن لم أصرح بها، قلت عدة من أصحابنا يكفينا هذه العدة. بعد إذا جاءك سند وقال عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، فتعرف أنه
واحد من هؤلاء.
لا، هؤلاء جميعا،
هؤلاء جميعا،
لم يقل واحد منهم، قال عدة منهم، يعني أنا أروي هذا الطريق عن عدة منهم، خمسة أنفار. بعد هذا
عدة منهم يعني عدد منهم اثنين ثلاثة وأكثر. لا
عدة، لا يعني نقل عدة من أصحابنا، أصحابنا كثر، عدة منهم خمسة هؤلاء
كلهم.
فالرواية بتعرفنا على هذه العدة صارت من أن تكون رواية ضعيفة السند إلى رواية يعني راقية، يعني فيها أكثر من طريق إلى أحمد بن محمد بن عيسى. العلامة الحلي رحمه الله أيضا ذكر وقال أن ذكر نفس العدة الأولى التي ذكرها الشيخ النجاشي، وأضاف وقال ينقل عن الكليني: وكل ما ذكرته في كتاب المشار إليه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي فهم. فإذا قلت عدة من أصحابنا عن البرقي فهم من هم؟ علي بن إبراهيم وعلي بن محمد بن عبد الله بن أذينة وأحمد بن عبد الله بن أمية وعلي بن الحسن، هؤلاء أربعة مشايخ أروي من خلالهم عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي. فإذا ارتفع الإبهام هنا. وقال أيضا هذا عدة ثانية، عدة ثالثة قال: وكل ما ذكرته في كتاب المشار إليه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم علي بن محمد بن علان، علان بالتشديد، ومحمد بن أبي عبد الله ومحمد بن الحسن ومحمد بن ابن عقيل الكليني. جيد. إذن هنا ارتفع هذا الإشكال. جيد. إذن إن كانت العدة منقولة عن أحمد بن محمد بن عيسى فعرفناها، إن كانت منقولة عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عرفناها، إن كانت العدة عن سهل بن زياد عرفناها، ولكن وجدنا بعض العدد الشيخ لم يبين لنا من هي، لم نعرف منه. مثلا قال عدة من أصحابنا عن عبد الله ابن لاحظ عدة من أصحابنا لديه مجموعة من المشايخ يروون عن من عبد الله بن البزاز عن عبد الله بن البزاز عن محمد بن عبد الرحمن عن حماد عن الحسن عن الحسن بن عمار إلى نهاية السند. جيد. هنا كيف يعني الآن لم يصرح هذا الرجل لم يصرح لنا بمجموعة من العدد، كيف نتعرف على هذه؟ هل نرمي هذه الأسانيد كلها بالضعف باعتبار مجهولية هذه العدة أو لا؟ عادة نظريا موضوع سهل، عادة يطرح الرجاليون هذه الطريقة، يقولون نتتبع أسانيد الكليني نحدد مثلا، هل لاحظ عندما يقول نتتبع أسانيد الكليني في كل الكافي، نقول هل لدى الكليني طريق، هل لدى الكليني طريق إلى عبد الله بن البزاز عن محمد بن عبد الرحمن عن حماد عن الحسن بن عمار قد ذكر فيه راوي؟ فإذا وجدنا في أحد الأسانيد ذكر هذا السند وذكر لنا بأن الراوي عن عبد الله بن البزاز هو فلان، فنعرف أن العدة فيها فلان، ثم نبحث عن وثاقة فلان ونضل، لأنه كتابه أو ما ينقله عن عبد الله بن البزاز أحد أشخاصه فلان الذي نقله في سند نقل منه في سند آخر، هذا الطريقة المعمول بها. جيد. فإذا نحن نتتبع كتب الشيخ، نتتبع عفوا أسانيد الشيخ، ونستطيع أن نحدد هؤلاء الرواة منهم. في بعض الأحيان لا، نبحث في كل أسانيد الكافي فلا نجد أن الشيخ الكليني صرح ولو مرة واحدة بمن يروي عنه مثلا عن عبد الله بن البزاز. ماذا نفعل؟ هنا نذهب إلى عبد الله بن البزاز في كتب أسماء الرجال، نبحث عن عبد الله بن البزاز ونحدد من يروي عن عبد الله بن البزاز كلهم نسردهم، ومن يروي عنهم عبد الله بن البزاز نسردهم، فنحدد السند الذي نحن فيه. نحن لدينا عبد الله بن البزاز عن محمد بن عبد الرحمن، وجدنا أن عبد الله بن البزاز يروي عن محمد بن عبد الرحمن بن حماد، هو عندما يروي عن هذا الشخص فإن الراوي له يعني الطالب أو الراوي لهذا عن عبد الله هو فلان، نأتي لفلان هذا نفترض أنه اسمه عبد الله أو اسمه عبد الله اسمه محمد، نذهب إلى محمد الذي يروي عن عبد الله بن البزاز عن محمد بن عبد الرحمن، نذهب إليه هذا محمد نبحث عنه، هل هذا يمكن أن يناسب يعني يمكن أن يكون في الفترة التي عاش فيها الشيخ الكليني؟ يعني هل يمكن طرح احتمال أن هذا الشخص يناسب أن يروي عنه الشيخ الكليني
معاصره وكان
قريبا منه مثلا في الجاو، ليس مثلا في منطقة جغرافية، يعني بطبيعة الأشياء بطبيعة الرواية بطبيعة الجو الثقافي والروائي هنا، نقول له لا يستبعد أن يروي الشيخ الكليني عن محمد عن عبد الله بن البزاز عن كذا، إلى أن يحصل يجمع القرآن إلى أن يحصل الرجال الوثاقة في ذلك. إذن هذه نظريا هكذا يتعامل الرجاليون في حل هذه العدد أو هذه العدد. جيد. هنا فقط إذن هذه الطريقة سندع الطريقة العملية كيف، يعني الموضوع ليس بهذه السهولة النظرية. هنا فقط وجد في بعض العدد أخطاء في أسماء الرواة، مثلا لنقرأ ما كتبه الخاقاني في رجاله في تصحيح، لاحظ في العدة الثانية التي ذكرها الشيخ العلامة الحلي، قال ما أروي عن أحمد محمد بن خالد البرقي، قال آخر الاسم من هو؟ علي بن الحسن. طب علي بن الحسن هذا الشيخ الخاقاني يعلق يقول نعم الظاهر أن علي بن الحسن المذكور فيها يعني في العدة الثانية على ما في الوسائل وسائل الشيعة، ومثله الشيخ أبو علي في رجاله رجال أبو علي الحائري، ومثلهما عبارة أصل الخلاصة الموجودة عندي. من الغلط قولهم علي بن الحسن، هذا خطأ ليس صحيحا، بل هو يعني الصحيح علي بن الحسين، إذ هو السعد آباذي الذي هو أحد مشايخ الكليني الذي يروي عنه، وهو أحد الرواة عن البرقي كما ذكروا. يقول لو بحثنا في من يروي عنه الشيخ الكليني شخص بهذا الاسم لا يوجد علي بن الحسن، هناك علي بن الحسين السعد آباذي، وهذا الشخص علي بن الحسين السعد آباذي يروي عن البرقي، فهنا تصحيف، فليس صحيح أنه علي بن الحسن إنما علي بن الحسين. وهو المعدود حديثه من الحسان لكونه من مشايخ الإجازة، يعني ممدوح ليس موثق، بل لا يبعد عد حديثه صحيحا كما قيل. يقول هذا خلاف في توفيقه هل هو ممدوح أو موثق عندهم. هذا التصحيح الأول، إذن علي بن الحسن قد يكون علي بن الحسين. ثم بعد ذلك لو نلاحظ في نفس العدة في الاسم الثاني، قال من هذه العدة علي بن محمد ابن عبد الله ابن أذينة. الشيخ التستري في قاموس الرجال قال هذا تصحيف، لا يوجد لدينا شخص بعنوان ابن أذينة، ابن بنته، ابن بنته. شو كيف يا شيخنا التستري؟ قال هو تحريف لكلمة، طبعا صحيح تصحيف، هو تحريف لكلمة ابنته، والصواب علي بن محمد بن عبد الله ابن ابنته. يعني شذا؟ يعني ماذا يريد أن يقول؟ طلعت اللهجة الحساوية عندي. ماذا يريد أن يقول؟ يعني ماذا تعني يا شيخنا صاحب القاموس من قول ابن بنته؟ قال يعني ابن بنت البرقي، هذا علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة ابن بنت البرقي، يعني صبط البرقي، هذا الذي يروي عنه. جيد، والضمير يعود إلى البرقي، أي ابن بنت البرقي، يعني سبطه بحسب التعبير العربي. ذلك أن أبا القاسم عبد الله أو عبيد الله الملقب بندار كان صهر أحمد بن محمد البرقي على ابنته، فيكون محمد الملقب بماجلويه. هذا الراوي علي أبوه محمد ملقب بماجلويه، عبد الله متزوج من، دخلنا في الساب احنا، عبد الله متزوج من ابنة البرقي. يقول الشيخ التستري الصحيح أنه هكذا، علي بن محمد بن عبد الله ابن ابنته، ابن ابنته.
أنا علي هو اللي ابن ابنته؟
لا، محمد.
محمد.
لأنه ماذا يقول؟ يقول أبو عبد الله.
نعم.
عبد الله هو الذي متزوج من ابنة البرقي، صح؟
نعم.
عبد الله هو المتزوج، فيكون محمد ابن سبط البرقي. سبط يعني محمد ما جلويه سبط البرقي. فعندما يقول علي بن علي ثم ضع بن ابنه بعد ضع قوس محمد ابن عبد الله ابن بنته، يعني ابنته بنت ابنه بنت البرقي، هذا هو. فليس علي هو ابن بنت البرقي، وانما هو محمد ابوه ما جلويه. جاي على كل حال هذا تصحيح يعني في هذا. أيضا إشارة ثانية قبل أن ندخل في مسألة المشايخ، موضوع المشكلات، الشيخ الكليني عادة يعبر عدة من أصحابنا، وقد يعبر بجماعة من أصحابنا، ما لا فرق، التعبير هو واحد، فالعدة هي الجماعة. جيد، إذن نحن لدينا مشكلة العدة، مشكلة العدة ما صرح به الشيخ الكليني يمكن حله، ما لم يصرح به الشيخ الكليني نلاحظ طبقة الراوي هذا الذي يعني عدة من أصحابنا عن فلان هذه العدة تروي عن، نحاول نحدد طبقته ونحدد الرواة ونستطيع من خلاله أن نجمع القرآن على تحديد هذه العدة. طبعا هناك محاولات كثيرة سيد يحل العدة، الشيخ ما تطرق لها. سيد شير صدر لديه بحساب الاحتمالات، الشيخ العرفانيان رحمه الله لديه محاولة، محاولات كثيرة يعني ممكن مراجعتها في مظانية، لكن هذه يعني أوضح طريقة في مسألة تحديد العدة، وإلا تحديد العدة فيه بحث مفصل. المشكلة الثانية التي طرأت في أسانيد الكافي هي مسألة التعليق في السند. ما المراد من التعليق في السند؟ السند المعلق كما يذكرون في علم دراية الحديث هو السند الذي حذف من أول إسناده راو واحد أو أكثر. من أول سنده من أي جهة؟
من جهة الكليني، من جهة المؤلف الكتاب،
من جهة مؤلف الكتاب. يعني مثلا خلنا نعطي مثال هنا، من جهة مش جهة أي تقسيم مؤلف الكتاب مو صاحب الرواية وإنما أي الكليني في مثالنا، في مثالنا الشيخ، الشيخ الكليني في بعض الأحيان إذا تتابع السند تقرأ السند تجد أن بين الشيخ الكليني وبين الراوي الذي بعده من يروي عن الشيخ الكليني مسافة طويلة، سنوات لا يمكن أن يروي عنه، فهذا يسمى بالسند المعلق، هو الذي حذف من أول إسناده راو واحد أو أكثر. جيد. طبعا في 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 بجانب هذا التعبير، تعبير المرسل، المرسل أن يحذف عادة، أن يحذف السند بكامل، يعني الكليني يقول قال الصادق عليه السلام روي عن الصادق، يحذف كتمام السند كما سيأتينا بعد ذلك في مسألة الشيخ الطوسي والشيخ
النبي عمر.
نعم أي. لاحظ هذه مشكلة تعليق الأسانيد. أيضا هذه مما وجدها العلماء في كتاب الكافي، لكن في الواقع هو ليس مرسلا، يعني ليس تعليقا للسند. ماذا يفعل الشيخ الكليني؟ يأتي للسند الأول يقول، نعطي مثال، مثالنا هذا، يأتي يقول عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغزى عن زيد الشحام عن عمرو بن سعيد الثقفي، يذكر السند الأول. فإذا هو يروي رواية عن علي بن إبراهيم بهذا السند، ثم في الرواية الثانية يروي بنفس السند، بنفس السند عن الباقر عليه السلام مثلا، عن سليمان الباقر، فلا يذكر السند. ماذا يقول؟ يقول عنه عن الصادق عن الباقر عليه السلام، أو بعض الأحيان لا يعبر عنه، يقول عن الباقر عليه السلام. منهج الشيخ الكليني في التأليف أنه باني على الاختصار، يعني إذا ذكر الرواية الأولى ذكر السند كاملا، واشتركت الرواية الثانية مع الرواية الأولى في تمام السند أو في جزء منه لا يذكر الجزء المشترك بينهما. مثلا السند الأول والسند الثاني يشتركان في علي بن إبراهيم وأبيه وابن أبي عمير، فلا يذكر هؤلاء مباشرة، يقول عن أبي المغزى. ماذا يقصد؟ يقصد أنني أنا صحيح لم أعاصر أبا المغزى، ولكنني أروي عن أبي المغزى بنفس الرواية التي بنفس السند الذي ذكرته سابقا. ولذلك وقع بعض العلماء رحمهم الله في مشكلة، يصفون بعض روايات الشيخ الكليني بأنها مرسلة، بأنها معلقة، وهي ليست معلقة، وإنما هي اعتمد فيه على السند السابق عليه في جزء من السند، في جزء منه أو في تمامه. والعجيب في الأمر أن الشيخ الطوسي وقع في هذا الخطأ، يعني نسب روايات مرسلة إلى الشيخ الكليني، ولو راجعنا كتاب الكافي لن نجد هذا الإرسال. لاحظ مثلا رواية موجودة في التهذيب بهذا السند، محمد بن يعقوب الكليني مرسلا عن يونس بن عبد الرحمن. طبيعي جدا محمد بن يعقوب الكليني لم يروي عن يونس، وين يونس؟ وين هذا يونس؟ لعله متوفى في سنة، لعله في سنة 188، يعني في القرن الثاني الهجري، يعني في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. فليس من المعقول أن يكون قد ذكره. ثم ماذا يقول؟ محمد بن يعقوب مرسلا عن يونس بن عبد الرحمن عن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. يقول الرواية نفسها موجودة في كتاب الكافي كتاب الزكاة في باب منع الزكاة في الحديث الثالث، لكنها مبنية على الرواية التي نقلها قبلها بهذا السند. سندها ما هو الرواية التي قبل هذه الرواية؟ علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرارة عن يونس عن ابن مسكان يرفعه عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام. فما رواه شيخ الكليني عن يونس ليس مرسلا كما عبر عنه الشيخ الطوسي، كما أن المحدث الحر العاملي التفت إلى التعليق وأتى بتمام السند. يعني الشيخ الحر العاملي عندما نقل هذه الرواية من الكافي نقل السند كما ذكره أعلى، فقال محمد بن يعقوب عن علي يعني علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرارة عن يونس عن علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي عبد. لاحظ سيدنا لو ندقق في السند ما ذكره الشيخ ما ذكره الشيخ الطوسي هكذا، يقول أن الكلين يقول يروي عن يونس، جيد؟ إذن هو يونس، فإذن الجزء المشترك في ماذا؟ لو رجعنا إلى السند الذي بعده، الجزء المشترك علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرارة، هؤلاء الثلاثة أسقطهم الشيخ الكليني في السند الثاني اعتمادا على أنهم مشتركون مع السند الأول في نفس الأسماء، يعني الاشتراك في ثلاثة أسماء، فقال مباشرة عن يونس. وإلا لا يعقل أن الشيخ الكليني يروي عن يونس، ولا يعقل أن الشيخ الكليني يرسل عن يونس بلا بدون ما يشير إلى أنه قطعا لست معاصرا ليونس. هذا واضح؟ إذن هذا التعليق في الأسانيد.
السؤال جانبي في الرواية نفسها،
نعم،
يرفعه عن رجل عن أبي جعفر،
هذه الرواية الأولى. أنت لاحظ نحن في الرواية الأولى ماذا؟ ما كان السند؟ علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرارة عن يونس عن ابن مسكان يرفعه إلى رجل. هذا السند فيه إشكال، يرفعه عن رجل عن أبي عبد الله، فإذا هنا إرسال في النص، رجل عن ابن مسكان يرفعه إلى رجل، يعني ابن مسكان
سمعه
من رجل، عفوا ابن مسكان يرفعه عن أحد الرواة لا يصرح عن أبي جعفر عليه السلام. نحن لا شأن لنا بمن بعد يونس.
نعم في هذا المثال يعني في الحديث يعني.
أي تقصد أنت
يعني الرواية هذه.
هذه مشكلة.
تعتبر مرسلة يعني.
لا مرسلة إلا أن نعرف هذا الرجل، نحدد هذا الرجل مثلاً ابن مسكان عمن يروي.
عمن يروي.
أي. نعم تصورت أنه مثلاً تقول لماذا لم يكن السند الثاني مرسلة؟
فقط أنا لفت انتباهي.
أي لا لا هذا إرسال هنا لأنه يرفعه مرفوعة هنا.
أي في أي رواية قال مرفوعة يعني؟
يقصد فيه أنه أرسلها رفع مباشرة إلى الإمام عن رجل لا يعرفه أو لم يذكره. جيد. إذن هذه مشكلة ثانية تطرأ على أسانيد. إذن مسألة العدة، مسألة التعليق في الأسانيد، المسألة الثالثة تعيين بعض الرواة. أيضا تتبع علماء الحديث والرجال كتب وعفوا أسانيد الشيخ الكليني وجدوا أنه يذكر أسماء، هذه الأسماء لم يذكر نسبتها، يعني أي من هو هذا الشيخ؟ علي بن كذا مثلا، حماد الحسين، من هو هذا حماد؟ من هو هذا الحسين؟ لابد من تعيين هذا، وإلا ستكون الرواية ضعيفة لمجهولية هذين الرجلين مثلا. جيد. فإذا الشيخ الكليني في بعض الأسانيد يكتفي بذكر الاسم الأول أو الاسم الثاني، فهنا لا بد من البحث في تعيين ورفع الاشتراك في هذه الأسماء وتحديد هؤلاء، ثم تحديد قيمتهم الرجالية. من هذه الأسماء الحسين وحماد. الشيخ الكليني لديه هذا السند، لاحظ محمد ابن، هذا الكليني ينقل عن محمد ابن أحمد ابن شاذان، عفوا الشيخ الكليني يروي عن محمد عن أحمد بن شاذان عن الخليل النيسابوري عن يونس عن حماد عن الحسين، هنا لدينا اسمان مجهولان، محمد، من هو محمد؟ خب. ثم يقول طبعا يونس، واضح انه يونس بن عبد الرحمن هذا، عن حماد، من هو حماد هذا؟ عن الحسين. إذن طبعا انا لم يسمى المقصود محمد هنا في المجهولية، هذا محمد نسيت اراجع السند حتى يعني يوضح من هو محمد هذا. على كل حال الان الرجلان المجهولان لعله من الواضح لذاك متعرض لهم. على كل حال هناك حماد عن الحسين، من هو حماد ومن هو الحسين؟ هنا السيد بحر العلوم قال بأن الحسين هو الحسين بن مختار القلانسي، جيد، وأن حماد هو حماد بن عيسى الجهني. لماذا؟ يقول لأن إذا رجعنا إلى كتاب النجاشي بحثا عن الحسين الذي يروي عن حماد، سنجد أنه في ترجمة الحسين بن مختار قال له كتاب يروي عنه حماد بن عيسى وغيره، وفي السند حماد ينقل عن الحسين، فالحسين لديه كتاب وحماد ينقل عنه ويونس ينقل عن حماد وإلى نهاية السند. ثم يعلق يقول ولم البحر العلوم، ثم يقول نعم ولم يذكر رواية حماد، أو ولم يذكر رواية حماد عن الحسين إلا ها هنا، وهو دليل على تعيينهما معا. إذن يقول نحن لو راجعنا كتب الرجال حماد ينقل عن الحسين لا يوجد سوى حماد هذا حماد الجهني يروي عن الحسين ابن مختار، فيقول يتعين فيهما فيصح السند هكذا. فإذا حماد الجهني ينقل عن الحسين ابن مختار القلانسي. نعم ينقله وينقل تمام الرواية، يعني حماد ينقل عن كتاب الحسين ابن مختار، فهنا خلاص نحل المشكلة، فهذا أن الإسمان لم يعودا مجهولا. طبعا هذا ليس تحديدا يعني مسلما تعبديا، يعني قد شخص يقول يعني وإن كان حماد ابن حماد الجهني يروي عن الحسين بن مختار لكن لا نعرف من هذا، يعني هو لم تأتينا بقد. نعم هذه احتمالية القرينة فيها لكنها لا نستطيع أن نجزم بها، هذا يعتمد على وثوق مثل هذا الشيء. ثم يقول أن الشيخ ابن داود الحلي في أحد التنبيهات قال إذا ورد عليك إسناد من إبراهيم بن هاشم إلى حماد فلا تتوهم أنه حماد بن عثمان، أنه حماد بن عثمان، فإن إبراهيم بن هاشم لم يلقى حماد بن عثمان بل حماد بن عيسى. لاحظ يقول إذا ورد في السند من إبراهيم بن هاشم إلى حماد، يعني إبراهيم بن هاشم ينقل عن حماد، فإن حماد هذا هو حماد بن عيسى لو ليس حماد بن عثمان. لماذا؟ سنة وفاة حماد بن عثمان 190، وسنة وفاة حماد بن عثمان 190، حماد بن عيسى أما مختلف فيه أما 208 أو 209، والأنسب أن يكون إبراهيم بن هاشم وهو من أعلام القرن الثالث الهجري، بداية القرن يعني نهاية القرن الأول، نهاية القرن الثاني بداية القرن الأول، الأنسب أن يروي عن حماد بن عيسى وليس عن حماد بن عثمان فإنه لم يلقه. جيد. العلامة الحلي في الفائدة التاسعة يقول قد يغلط جماعة في الإسناد من إبراهيم بن هاشم إلى حماد بن عيسى فيتوهمونه حماد بن عثمان، وهو غلط، فإن إبراهيم بن هاشم لم يلقى حماد بن عثمان بل حماد بن عيسى. لاحظ سيدي كيف الرجال سعة ثقافته يعني تنقذه من كثير من المشكلات. لولا أنهم يلتفتون إلى أن هذا لم يلتقي بهذا، وإلا لتوهم الأمر عليهم. إبراهيم بن هاشم ينقل الحماد، أي حماد هذا لا نعرفه، لكن لسعة ثقافتهم يستطيعون أن يحددوا. هذان الاسمان الأول والثاني، إذن الحسين وحماد، إذا روى الحسين الحماد عن الحسين، وكذلك إذا روى ابن إبراهيم بن هاشم عن حماد، أيه الحمادات. أيضا من الأسماء التي يجب تحديدها هي علي بن محمد. هذا علي بن محمد أوقع الجماعة في ورطة، ورطة كبيرة. إذا جاء هذا الاسم في الكافي، الشيخ الكليني يروي عن علي بن محمد، فهو دائر بين شخصين. الشخص الأول علي بن، يعني أسماء كثيرة وتشابهات كذا. إذن علي بن محمد دائر بين شخصين. لاحظ علي بن محمد هنا، لو رجعنا إلى العدة، العدة علي بن محمد، نعم العدة الثانية، الشيخ الكليني يروي عن علي بن محمد، يروي عن علي بن محمد، هو يقول أنا أروي عن علي بن محمد ابن محمد بن عبد الله، لكن هنا لم يحدد، لم يقل أنا أروي عن علي بن محمد ابن عبد الله ابن بنته أو ابن أذينة، لم يحدد، قال في السند يقول حدثنا علي بن محمد. هنا دائر بين أمرين، الذين هم يصح أن يروي عنهم الشيخ الكليني، إما علي بن محمد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني المعروف بعلان، وهو خال الشيخ الكليني، فالشيخ الكليني عندما يقول علي بن محمد يقصد خاله، لوضوح هذا الأمر أنه خاله فلا يقول شيء، يعني الشيخ الكليني كان قلت أروي عن الخال مثلا، أروي حدثني خالي، فإذا هو خاله هو أستاذه، فإذا قال علي بن محمد فإنه يقصد علان الذي هو من أساتذة الشيخ الكليني، فلوضوحه لا يروي عنه، لم يصرح به. جيد. نعم، وهذا الشخص هو الذي دخل في عدة سهل بن زياد. إذا ترجع إلى صفحة 272 ماذا قال؟ قال وكل ما ذكرت بكتاب المشار إليه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم علي بن محمد بن علان. فإذن إذا ذكر علي بن محمد فإما يقصد ابن علان، فهذا تحدد، أو أنه يقصد علي بن محمد بن أبي القاسم، يعني ابن عبد الله ابن عمران البرقي المعروف بماجلوي، جيد، المعروف أبوه يعني محمد ابن ماجلوي، يعني هو ابن بنت البرقي، جيد، الذي هو في عدة البرقي، يعني علي بن محمد إما يكون من وقع في عدة البرقي أو من وقع في عدة سهل بن زياد. جيد. إذن على هذا يكون قد يدور الأمر بين هذين الاثنين، فالشيخ الكليني متى ما عبر علي بن محمد فهو هو صرح يقول أنا أروي في عدة البرقي عن هذا ماجلوي، ابن ماجلوي يعني ابن وبنت البرقي، أو أنني أروي عن خالي علان. جيد. الآن سواء قلنا بالأول أو قلنا بالثاني لا فرق بالنسبة إلينا، لماذا؟ لأن كلا الشخصين ثقتان، فلا تفرق، نحن لا يهمنا أن نحدد من هو، يهمنا أن يكون ثقة، وما دام الأمر بين دائر بينهما وكلاهما من الثقات فالأمر سهل، فلا يوجد مزيد مشكلة في هذا. الوقت كم بقي؟ إلا 10 الآن. نأخذ هذا الاسم. الاسم الرابع محمد ابن إسماعيل. محمد ابن إسماعيل جاء جيد. يقول أن الشيخ الكليني روى عن محمد بن إسماعيل، ومحمد بن إسماعيل يروي عن الفضل بن شاذان كثيرا، قد بلغت 761 موردا، إذن ليست روايات قليلة، إذن يروي عنه 761 رواية. ولم يحدد لنا الشيخ الكليني من هو محمد بن إسماعيل. هذا محمد بن إسماعيل مشترك بين أربعة شخصيات أو أربع شخصيات.
هذا الشخصية الثانية اللي في الكافي بعد إبراهيم بن هاشم.
كيف؟
يعني من الذين أكثر رواية إبراهيم بن هاشم.
إيه إبراهيم بن هاشم ومحمد بن إسماعيل. نعم هي روايات كثيرة يعني. فمن هو محمد بن إسماعيل؟ هناك خمسة أشخاص. لا عفوا، مشترك بين 13 شخصا، 13 شخص. ثلاثة من الثقات، يعني محمد بن إسماعيل البرمكي ثقة، محمد بن إسماعيل الزعفراني ثقة، محمد بن إسماعيل بن بزيع ثقة. فإذا دار الأمر بين هذه الثلاثة، هؤلاء الثلاثة وأمرهم سهل. لدينا شخص باسم محمد بن إسماعيل بن جعفر، هذا مذموم، هذا أوقعنا في مشكلة، فلا نستطيع أن نأخذ الرواية على عواهنها. وواحد محل خلاف وهو النيشابوري، فلا بد من البحث محمد بن إسماعيل النيشابوري هل هو ثقة أو لا. فإذا كان ثقة تقلص، يعني زاد احتمال الوثاقة وضعف احتمال الضعف، اعتبار أنه أربعة في مقابل واحد. والباقي الآن كم ذكرنا؟ هذا هنا ثلاثة أربعة خمسة، صحيح؟ من بقي من 13 بقي 8 صحيح؟ 8 هؤلاء مجاهيل، هؤلاء 8 مجاهيل، هذا بيعقد علينا الموضوع. فإذا هناك ثقات، هناك مذموم، وهناك من هو محل إشكال، وهناك مجاهيل أصلا. فالشيخ الكليني رحمه الله روى عن الثقات، روى عن المذموم، روى عن المجاهيل، روى عن غيرهم لا نعرف. هناك أقوال كثيرة جدا في هذا المجال، إذا 13 رجل فالأقوال كثيرة، لكن الشيخ اختصر على ذكر أربعة. الرأي الأول يقول مشترك بين الثقة وغير الثقة. لا نستطيع أخي، كيف نحدد 13 شخص بس كلهم محمد بن إسماعيل؟ كأنني أقول لك في مثلا في أبو ظبي يوجد شخص بعنوان أحمد بن عيسى أبلغه السلام، أحمد بن عيسى يمكن 50 شخص موجود، كيف أحدده؟ فأقول أقف على عند الحدود وأقول السلام عليك محمد بن عيسى وانتهي الموضوع. خب هذا رأي لو قال هذا مشترك بين الثقة وغير الثقة، وهذا نحل الموضوع بعد، لا أخذ بالرواية، كل رواية يقع فيها محمد بن إسماعيل أصلا لا أخذها، ضعيفة. الرأي الثاني قال أنه محمد بن إسماعيل البرمكي وهو ثقة، ذهب إليه الشيخ البهائي في مشرق الشمسين. الرأي الثالث هذا بعد راح نفسه. الرأي الثالث قال محمد بن إسماعيل النيشابوري وهو مختلف فيه، جيد. وسيد الخوي رحمه الله ذهب إلى ذلك بالإضافة إلى صاحب المعالم وصاحب سماء المقال وقاموس الرجال والدربندي وكثير منهم، أبرزهم سيد الخوي من المعاصرين. وسيد الخوي رحمه الله وثق هذا الشخص النيشابوري، وثق كما سيأتينا. الرأي الرابع قال أنه مردد، إما البرمكي أو النيشابوري، إما البرمكي أو النيشابوري. فإذا مثل القائل بالرأي الرابع مثل ميرزا المشكيني في الوجيزة، ماذا عليه؟ أن يبحث أولا في وثاقة النيشابوري، فإذا وثق النيشابوري فكان الأمر دائرة بين البرمكي الثقة والنيشابوري الموثق عنده، أمر سهل في هذا المسألة. أما إذا كان غير ثقة فهنا تتعقد لديه أو عنده هذه المشكلة. النيشابوري أي نيشابوري هذا؟ الميرزا المشكيني وثقه لأنه من شيوخ الإجازة، الشيخ الكليني أخذ منه إجازة يروي عن الشيخ الكليني الثقة يروي عنه، فهو من شيوخ الإجازة. السيد الخوئي قال لأنه واقع في أسانيد كامل الزيارات فهو ثقة، وآخر قالوا لأنه الشيخ الكليني يروي عنه فهو ثقة لرواية الأجلاء، يقال رواية الأجلاء عنه فهو ثقة. ونحن أصلا واقعون في أنه الكلين يروي عنها ولا يروي عنها. على كل حال لو أردنا أن نحدد محمد بن إسماعيل هذا نريد لابد نحدد علاقة محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الشيخ الكليني بالفضل بن شاذان. إذا استطعنا أن نحدد من هو الشخص الذي هو باسم محمد بن إسماعيل ويروي عن الفضل بن شاذان انحل لدينا المشكلة. لماذا؟ لأن الشيخ الكليني يروي عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، يقع في إسناده الفضل بن شاذان، فلا بد من البحث عن من يروون عن الفضل بن شاذان بعنوان محمد بن إسماعيل. جيد. السيد الخوي، نقرأ كلام السيد الخوي. أقول محمد بن إسماعيل هذا روى عن الكشي بلا واسطة، يروي عن الشيخ الكشي بلا واسطة، وهو يروي عن الفضل بن شاذان في ترجمة سلمان الفارسي وفي ترجمة أبي حمزة الثمالي، والمذكور في الموارد محمد بن إسماعيل مطلقا. جيد، يعني ما ذكره الشيخ الكليني محمد بن إسماعيل مطلق، لم يقيده. ولدينا شخص بعنوان محمد بن إسماعيل روى عنه الشيخ يعني من مشايخ الشيخ الكليني، وهو يروي، هذا محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الشيخ الكشي يروي عن الفضل، هذا الفضل بن شاذان. جيد. إذن والمورد المذكور في والمذكور في هذا المورد، يعني مورد الشيخ الكليني، هو محمد بن إسماعيل مطلقة، إلا أنه صرح في ترجمة أبي يحيى الجرجاني بأن محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه هو النيسابوري، بمعنى أن الشيخ الكشي هو لديه شيخ بعنوان محمد بن إسماعيل، ويروي هذا محمد بن إسماعيل عن الشيخ الفضل بن شاذان، وصرح بأنه يروي عن محمد بن إسماعيل النيسابوري، فتنحل الإشكالية. نحن لدينا محمد بن إسماعيل يروي عن النيسابوري، عفوا يروي عن الفضل بن شاذان، ومحمد بن محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان يصرح الشيخ الكشي بأنه النيسابوري، فتنحل الإشكالية هنا، فيكون المراد من محمد بن إسماعيل النيسابوري. النيسابوري نعم. قال وأوضح من ذلك ما ذكره في ترجمة الفضل بن شاذان، يعني ما ذكره الكشي. قال ذكر أبو الحسن محمد بن إسماعيل البندقي أو البندقي النيسابوري أن الفضل بن شاذان ابن خليل نفاه عبد الله بن طاهر النيسابوري، فيظهر من ذلك أن محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان ويروي عنه الكشي، يعني من طلاب بن شاذان ومن مشايخ الكشي بلا واسطة، هو محمد بن إسماعيل النيسابوري. واضح. إذن الفضل بن شاذان نفاه عبد الله بن كذا النيسابوري، فيكون ما 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 من رأ من يروي عن النيس ما من يروي عن الفضل بن شاذان هو محمد بن إسماعيل النيسابوري. جيد. كيف عرف الآن هنا السؤال، هذا النص كيف يوصلنا إلى هذا؟ لاحظ من ذكر هذه الحادثة هو أبو الحسن محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري، فإذا هو يخبر بأن الفضل بن شاذان قد نفي، فعلاقته مع الفضل بن شاذان، فمن خلاله عرفنا أن المراد من محمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان هو النيسابوري الذي ينقل لنا حادثة النفي. نفي يعرف هو أستاذه، هو يعرف أنه من نفاه وكيف نفي. وبما أن الكشي قريب الطبقة من الكليني بمحمد بن إسماعيل الذي يروي عن الفضل ويروي عنه الكليني كثيرا، ينطبق على هذا الشيخ الكشي والشيخ الكليني في نفس الطبقة، فإذا كان هناك محمد بن إسماعيل النيسابوري، الشيخ الكشي يروي عن محمد بن إسماعيل النيسابوري، والنيسابوري يروي عن فضل بن شاذان، فمن المعقول جدا أن يروي الشيخ الكليني عن محمد بن إسماعيل النيشابوري الذي يروي عن الفضل بن شاذان ويروي عنه الشيخ الكليني كثيرا ينطبق على هذا ويحكم بوثاقته لا لكثرة لا لإكثار الكليني للرواية عنه بل لوقوعه في إسناد كامل الزيارات. إذن سيد الخوي يستقرب لأنه في نفس الطبقة ولأن محمد بن إسماعيل الذي في طبقة مشايخ الشيخ الكليني يمكن أن يروي عنه الشيخ الكليني فيتعين محمد بن إسماعيل النيشابور الذي يروي عن الفضل بن شاذان. هذا طبعا بغض النظر عن نقبل هذا التقريب ولا تقريب هذا الحديث عن محمد بن إسماعيل في أسانيد الشيخ الكليني. يبقى بقية الأسماء محمد بن الحسن في بحث مفصل إلى جلسة قادمة والحمد لله رب العالمين. سلامكم الله.